إلا آلية ذهب وفضة ومطبب بهما فإنه يحكم اتخاذها واستعمالها ولو على أنها.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحجاج رحمه الله: باب الآلية. العلماء رحمه الله عليهم يجعلون الآلية بعد أحكام المياه، وذكروا لهذا مناسبة، هو أنه لما ذكر حكم الماء وهو بالنسبة للآنية مضروب، فاحتيج إلى حكم الظرف الذي يجعل ويحمل الماء، فلهذا ناسب أن يذكر الظرف بعد المضروب لجهة أن معرفة حكمه ضرورية لأجل أن يعلم الآنية التي تحل فيستعملها ويجعل فيها الماء ونحوه. يقول: كل إن كل هذه من أبلغ صيغ العموم عند أصولهم، بل إنها من أوسع أسوار أدوات العموم سورا، ويدخل فيها ما لا يدخل في غيرها من أدوات العموم. ويذكرون قاعدة وهي أن الأصل الحل والإباحة فيما خلق الله سبحانه وتعالى من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب، وهذا إما أن ينص على حل فهذا واضح، إما أن ينص على تحريم فهذا واضح، وإما أن لا يأتي نص، فهذا إما أن تكون مصلحة ومنفعة ظاهرة فإنه يكون مباحا إما من جهة المنفعة أو من جهة دخول في النصوص، أو يكون ضارا فيكون محرما. والقسم الثالث أن يشكل أمره فالأصل به الحل، ولهذا لما اختلفوا في الزراعة هل هي حلال، كانت حلالا لأنه لا دليل على تحريمها، النبي عليه الصلاة والسلام بين المحرمات فدل على أن ما سواها حلال، فكذلك أيضا في باب الآن ذكر المحرم فدل على أن ما سواه حلال. كل إناء باهظ هذا يخرج النجس، والنجس حرام لا يجوز استعماله ولو. هذه إشارة عن الخلاف، عندهم عبارات لو أو ولو وإن وحتى، هذه يستخدمها الفقهاء ويعني الحنابلة، وهذه تشير إلى الخلاف لكن اختلفوا في مراتبها، وبعض هذا الخلاف القوي وبعض هذا الخلاف الضعيف وبعض هذا الخلاف المتوسط، فتريهم منهم يقول إن لو أو قولهم ولو الخلاف الضعيف القوي، منهم من قال إنها الخلاف الضعيف، بالجملة هي تشير إلى الخلاف إذا قال ولو أو وإن أو حتى. ولو ثمينا يعني ولو كان ثمنه غاليا، لأن الأصل الحل والشارع لم يحدد الثمين، إنما حرم ما كان ذهبا وفضة كما سيأتي، فذكر الجواهر واللآن، وكذلك ينبغي أولى ما لم يكن ثمينا كالخشب والخزف، وكذلك الصخور والنحاس، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من إناء من ثور كما عن عبد الله بن زيد في الصحيحين، وفي حديث عائشة عند أبي داود من إناء من شبه يعني من صخور. يباح اتخاذه، يباح يعني هذا جواب كل وخبرها، والمعنى أنه يباح اتخاذها، ولو قول ولو كما تقدم إشارة لخلاف عند بعض الشافعية أو قول الشافعية أن الثمين حرام ولا يجوز الصواب حله كما تقدم. اتخاذه يعني اتخاذ المال يكون للزينة، والاستعمال يكون في غالب الحاجة كالأكل والشرب، فإذا كان الاتخاذ جائزا فالاستعمال من باب أولى، فأطلق الاستعمال ولم يقيده، فيشمل كل استعمال يستعمله من أكل وشرب ونحوهما، إلا هذه أداة استثناء استثناء رحمه الله، هذا يبين أن ما قبلها عام وأن كل شيء فإنه حلال، وما سواه هو الذي جاء به القيد بالتحريم. آنية ذهب وفضة، في حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تشربوا أنه قال لا تلبسوا الحرير ولا الثيبان ولا تأكلوا بأنك الذهب والفضة ولا تأكلوا بسحابها أو بسحابهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث من سلم الصالحين لا تشربوا من شرب في إناء ذهب فإنما يجاب في بطنه نار جهنم. هذا له الصحيحين. وعند مسلم الذي يأكل ويشرب في إناء ذهب زاد الأكل وزاد الذهب. وكذلك جاء حديث أخرى من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر في هذا الباب كلها متضافرة على تحريم آنية الذهب والفضة أو بأحد آنية الذهب والفضة. قال ومرببا ومرببا يعني هذا معطوف على قول آنية يعني إلا آنية ذهب والفضة وإلا مرببا يعني مضببا بهما. فالمضبب بآنية الذهب والفضة حرام لأن النهي عن الشيء نهي عن جميع أجزائه. النهي عن شيء نهي عن جميع أجزائه فيشمل المغبب ويشمل المكفف ويشمل أيضا المطلي والمموه. المطلي يكون بالورق من ذهب وفضة والمموه يكون بأنجاب الذهب والفضة فيصير مسفينا. والمكفف هو الذي يجعل به شهر فيوضع فيه ذهب وفضة أو يجعل به طرق بأن يجعل به ذهب وفضة والمطعم والذي يجعل به شهر. هذا الأصل فيه التحريم. وذهب بعض العلماء إلى جواز هذا وحكوا عن الجمهور والأصل وما ذهبوا إليه وذلك أن الأدلة الصريحة في التحريم. ولهذا قال فإنه يحرم كما تقدم اتخاذها واستعمالها. اتخاذ واستعمال هذا واستعمال هذا محل اتفاق من العلم على خلاف في بعض الأشياء. والاتخاذ كذلك هو قول الجمهور وذلك لأمرين. الأول لعموم الأدلة في هذا الباب من جهة النهي عنها وهذا النهي يشمل اتخاذها واستعمالها لأن هذه الآلية آلية زينة تكون للأكل وللشرب وتكون للاتخاذ والزينة ويتفاخر بها ويتباهى بها. فاتخاذ هذه الزينة أمر مقصود فيها لمن يقتنيها فكان التوجه في النهي إلى اتخاذها أمرا ظاهرا. الأمر الثاني أن اتخاذها وسيلة للاستعمال وقعت شريعا أن الذرائع بحكم ما تصل إليه وتفضي إليه فإذا كانت تفضي إلى محرم هي محرم. الدليل الآخر هو قوله عليه الصلاة والسلام إنها له في الدنيا وهذا عام يشمل كل ما يكون انتفاعا بها ومن الانتفاع الاتخاذ بل قد يكون الاتخاذ أبلغ. وإذا نغي عن استعمالها والاستعمال موضع حاجة في الأكل والشرب فالاتخاذ الذي موضع زينة من باب أولى أن يكون منهيا عنه. قوله ولو على أمها ولو على أمها عبارة المقنع رحمه الله عليه قال واستعمالها على الرجال والنساء. عبارة الأصل واستعمالها على الرجال والنساء وهي أكمل وأتم من عبارة المصنف رحمه الله لأن قوله ولو على أمها هنا في الحقيقة لا معنى لها فيما يظهر لا معنى لها. الأولى أنه يقول على الذكر والأنثى أو يطلق التعليم ولا يقول ولو لأن هنا ولو يشرب الخلاف ولا خلاف إنه محرم على الأنثى ما في خلاف. وقد يقال انه اراد دفع التوهم يمكن ان يقال والله اعلم انه اراد دفع التوهم لانه لما كان الذهب حلالا للنساء في التحلي به قد يتوهم توهم جوازه في باب الاستعمال بالاكل والشرب لكن هذا غير وارد. هذا غير وارد ولهذا في المنتهى قال الا ميلا فلم يستدري الا الميل ولو ميلا ولو ميلا يعني انه لا يجوز. فالمعنى على هذا أن التحريم على الجميع وهو لم يرد الخلاف على لكن كان رد دفع التوهم رحمه الله. نعم.
وتصح طهارة منها إلى ضبة يسيرة للفضة لحاجة.
نعم.
وتكره مباشرتها لغير حاجة.
قال وتصح الطهارة منها هذا هو المعلم وهو قول الجمهور. قالوا الطهارة منها وبها وفيها وإليها جميع ما ما توصل به من هذه الحدود. الطهارة منها بأن يغرب منها، الطهارة بها بأن يغرب بإناء من ذهب أو فضة، الطهارة فيها بأن يكون إناء كبير فينزل بوسطه فيغتسل أو يتوضأ، الطهارة إليها بأن يجعلها مصب يتوضأ هو في هذا المكان ويكون مصب الماء في آلية الذهب أو حوض ذهب وما أشبه ذلك. يقول تصح الطهارة لماذا؟ قالوا لأن الإناء ليس من شروط الصلاة، ليس شرطا ولا ركنا، فهو خارج عن ماهية الصلاة فيصح، بخلاف الوضوء بالماء المغسول والإناء والوضوء وصلاة الثوب المغسول. قالوا إن الوضوء الماء شرط لا بد من الوضوء هو شرط، وكذلك الثوب لا بد من الستر فهي شرط فهي شرط. فلهذا فرقوا بين الآلية من الذهب والفضة، وكذلك تصح الطهارة من الإناء المغسول من الإناء المغسول، ولا تصح الطهارة بالماء المغسول لأن الماء المغسول شرط، لأن الماء شرط للصلاة، والإناء المغسول وإن كان محرم ليس شرطا للصلاة، ولأن الغصب محرم على كل حال على المصلي وغيره. هذا هو قوله. وإن كان الصحيح أنه لا فرق بين الإناء المغسول والماء المغسول، هذا العدد يأتي إن شاء الله. فإلا الضبة هي الحديد العلو الذي يلحق بها موضع الكسر فيوضع فيه فضة ونحوها أو نحاس، يسير على الشرط الثاني أن تكون ضبة يعني هو موضع كسر يسير بناء من كسر أو منشعر أو مهلوم، وأن تكون يسير ما يكون الكسر مثل نصف الإناء ثلث الإناء شيء يسير مثلا في يعني فم الإناء في مثلا غطاء الإناء أو الزبريق أو نحو ذلك أو شعر الكسر يسير من فضة، وأن يكون من فضة لحاجة لحاجة، وهذا مثل ما تقدم لا شك أنه إذا كان كسر فإنه يكون لحاجة، أما الضرورة فهذا يجوز حتى فضة. والمعنى لحاجة لو كان عندي نحاس أو صبر يجوز استخدام فضة ما يجب أن ينتقل إليها. هذا معنى هذه الشروط. هذه الشروط الأربعة يجوز بالاتفاق، هذه الصورة تجوز بالاتفاق، وتكره مباشرتها لغير حاجة، تكره مباشرة يعني معنى لو أنه شعب الإناء هذا شعبه بفضة، إذا أردت أشرب ما تشرب من موضع الفضة لا تشرب من موضع الثاني، هكذا ذكر ولم يذكروا دليلا عنه. وما دام أنه الظاهر مرخص فيه ما الدليل على الكراهية؟ فالأظهر عدم الكراهة لأنه عليه الصلاة والسلام كما حديث أنس انكسر قال أنس انكسر إناء النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعر الكسر سلسلة، سلسلة يعني وضع له ما يدعى به، أو سلسلة وضع سلسلة به من فضة. نعم.
وتباح آنية الكفار ولم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها.
نعم. وتباح أيضا في آلية الكفار عموم الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، قوله ولو لم تحل ذبائحهم، هذا القيد زادها رحمه الله على المطلق وهي زيادة جيدة وضابط حسن، وأنه ولو لم تحل في كلام الشيخ محمد بن علام المدينة رحمه الله يقول رجعت في المقنع والشرح الكبير ورجعت كلام الشيخ محمد رحمه الله وقال أنه لو قال وتباح آلية الكفار وثيابهم من جبل حالها ولو لم تحل ذبائحهم حكمت بهما عبارة، لكن ما ذكر في نظر الله رحمه الله بل إن هذا القيد قيد مهم، القيد هذا قيد مهم لأنه قال آلية الكفار ولو لم تحل، هذا القيد على الآلية، ولو قلنا آلية الكفار وثيابهم من جهل حالها لحكمنا على الآلية والثياب بحكم واحد، وهذا واضح من كلام العلم يبين في الشرح الكبير والمغني أن حكمهما ليس بواحد، ولهذا حتى الاتباع على أن الثياب يجوز استعمالها مطلقا، يجوز استعمالها مطلقا للكفار سواء كانوا مجوس أو مشركين، أما الآلية فإن كانت آلية من تحل ذبائحهم فلا بأس به، وإن كانت لا تحل ذبائحهم كاليهود والنصارى فهذا اختار القاضي رحمه الله وقال واحد من نص عليه أنه لا يجوز استعمال آلة المجوس ولا المشركين حتى تمسك. ولهذا أدخل هذا القيد على عبارة المقنع وهو قيد مهم حتى لا يولي باستواء الآلة والثياب بحق اليهود والنصارى حق من تحل ذبائحهم ومن لا تحل المشركين والمجوس. ولهذا قال ولو لم تحل الذبائح بشرع الخيام لأن بعض العلم قال إذا لم تحل ذبائحهم فإنه لا يكون استعمال الآلة حتى تغسل. وقال ويقول يجوز أن تستعمل ولو لم تغسل وهذا هو الظاهر إلا أن تعلم نجاسته. ولهذا قال وديابهم ولهذا لم يأتي بالقيد فديابهم على كل حال الكفار عموما سواء حل ذبائحهم أو لم تحل ذبائحهم فإن ثيابهم لا بأس بها ولا يلزم غسلها بشرط إن جهل حالها إن جهل حالها. وهذا معلوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيرته وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة مشركة وأيضا أعرابه يهودي على زيارة سلف عليه الصلاة والسلام وكان يجيب دعوته عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. نعم.
ولا يجوز صيد ميتة بدبر ويباح استعماله بعد الذبح في يابس من حيوان طائر بالحياة.
نعم. قال ولا يضر قال جزموا به وهذا هو الأصول منها جلد ميتة. والميتة هو ما مات حتى أمده أو قتل قتلة غير شرعية يعني بغير الحق واللبن فهذا يسمى بذباب ولو جبت لحديث عبد الله بن عكيم لا تتبع ميتا بإهام ولا عصب هذا هو دليلهم. وذهب الجمهور إلى الطهارة وهذا هو الصواب ولا حديث هذا كثير حديث ابن عباس وحديث ميمونة وحديث عائشة وحديث سلم بن حق كلها حديث جيدة وحديث ابن عباس الآخر من الصحيحين بل ظاهره أنه يتبع به مطلقا عند مسلم هلا التقتم ودبغتم مجالة الدبغ. والصواب أنه إذا دبغت فإنها تقلق لا بخلاف فيما يباح وقول الجمهور والصواب في هذه المسألة. حديث ابن عكيم ضعيف في السلف ومضطرب المتن فيه اضطراب كثير والأخبار صحيحة على خلافه. والميتة أقسام منها القسم الأول وهذا هو القسم الأول وهي الميتة حرام مطلقا ويباح استعماله. وجبت الميتة يعني كما ذكر المصنف رحمه الله استعمال بعد الدبر المصنف يقول إن إذا دبر يجوز استعماله وظاهر أنه قبل الدبر لا يجوز استعماله والأظهر يجوز استعماله قبل الدبر وبعد الدبر لكن يجوز استعماله قبل الدبر في يابس لأن النجاسة يابسة فإذا احتاج إليه ووضع في شيء يابس فلا بأس بذلك. ولهذا لو أن الإنسان حمل الدبع على بيده يابسة لم تنجسه ثم طهرت هذا الجلد تحصل ولو لم يقصد طهارته فلو أن هذا الجلد طهر بغير نية سقط له بمجمع طهر فلا بأس لأن زوال من النجاسة لا يشترط نية وهي من باب التروك والتروك لا يشترط له نية. ورجع كلام المغني وظاهر كلام المغني أنه أو ذكر في الإنصاف أنه قبل الدم وبعد الدم سواء وأنه لا بأس باستعماله حتى قبل الدم في يابس هذا لا بد لابد من في يابس ونقول في يابس سواء قبل الدم أو بعد الدم لأن صرفه علق به النجاسة وعجبنها ولو جوز لأنه لا يقصر عندهم. من حيوان طاهر عندهم نوعان هو المأكول والهرة وما دونها بالخير هذا هو الطاهر لقوله عليه السلام في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن أهل العلم وسع الطهارة وقال أصل الطهارة وهذا هو الأظهر طهارة السباع والحمر والبغال وهذا هو الأقرب وقد اختار صاحب المسلم طهارة الحمر في الحياة ومن حين أفعال الحياة كما تقدم ما دون الهرة في الكركات يعني القوم الهرب البارع ونحو ذلك فهو الجرد ونحو ذلك. نعم.
ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحو.
نعم.
من حي فهو كميتته.
ولبنها جاب الميت وكل أجزاء أما أجزاؤها فهي ميتة بلا شك حرمت عليه الميتة هذا هو العصر فقال أنها نجسة. ولبنها نجس لماذا؟ قالوا لأنه مانع لا قاوعاء نجس فاللبن مضارع إذا مات تحت الأنبياء وفي ضرعها لبن فهذا اللبن قالوا نجس فلو أنه حرم لا يجوز لماذا؟ قالوا وعاء لبن أو مائع لا قاوعاء نجس والقول الثاني أنه طاهر إن كان غير متغير هذا هو الصحيح لأن القاعدة أن الماء أن النجاسة أو أن الماء لا يقبل لا يقبل إلا بالتغير فإذا كان لم يتغير لم يتغير فالأظهر أنه طاهر وليس بنجس والعصر والحلم والإباحة والطهارة كما تقدم وكل أجزائها نجسة وهذا هو القسم الثاني من الميتة هو عموم أجزائها باللعبها وشحمها وفي المذهب والعظام وسائر أجزاء الميتة كله نجس غير شعر ونحوه غير شعر ونحوه استثنوا الشعر والشعر حكم عليه الاتباع وأنه ظاهر لكن بشرط جلسه لا نتفه لأنه لا نجف فإنه يعلم به شيء من الميتة فالشعر والصوم ومن أصوافها وأوبالها وأفعال ذاتا ومتاعا إلى حد فهو كله طاهر في الإبل والبقر والمعز وهنا مباحث تتعلق بأجزاء الميتة بأجزاء الميتة واختار شيخ الإسلام رحمه الله مذهب حنيفة أن ما لا تحل الحياة هو طاهر وهو العظم والقمر والظهر والظل وما أشبه ذلك أنه طاهر وستدل بأدلة ومن أقوى الأدلة أن ما لا نفس له سائلة طاهر كالذباب والزنبور وما أشبه ذلك مما لا نفس له سائلة طاهر فإذا كان الحيوان الحي المتحرك وليس له نفس سائلة دم طاهر مع رطوبة ويكون بأن الدم طاهر هو حيوان كامل والعدة هو عدم سيال الدم والله عز وجل إنما حرم الدم مسفوحا ودم مسفوحا ولهذا الدم الذي يكون على الذبيحة بعد ذبحها طاهر والقصاب لو صلى لثوبه الذي عرق به الدم الذي من اللحم صلاة صحيحة لا بأس بها لكن لا يجب يصلي بها الثياب إنما يحرمه الدم الذي يخرج من المذبح فالعظم الذي لا دم فيه من باب أولى أن يكون طاهر وما أبين أي قطع من حي فهو كميتته فقطع الرجل أو اليد أو الأذن من الحيوان هو حي كميت فإذا كانت ميتة حرام فهو حرام وإن كانت ميتة حلال قطعت سمكة فهي أو من ميتات البحر فهو حلال فهو حلال السنة كما تقدم الشعر بحديث سنة الشعر الصوف والوضع والوضع هذه قاعدة عند العلم يذكر الماء بين من حي فهو كميتك فهو ما كميتك هذا العموم الحديث هل هو مخصوص؟ هو مخصوص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبال الشعر وهذا يقول الأصوليون في تخصيص عموم السنة بالكتاب وهو الاعتدال والقليل من ضمن هذا وهو تخصيص عموم السنة بالكتاب لأن عموم الحديث ما هو من حي وميت وكميتة يشمل صوف الشعر من الحيوان فالتجاب عن أصوات وأوبال يعلم أنه يجز منها في حال يعني يجز منها عموما في حال حياته وحال موتها فهو حلال وجائز الانتباع به ما هو بنا قطع ما هو بنا قطع وألحق العلماء من ذلك لو أبين الصيد وقطعت عتق فمات بالحال فالصحيح أنه حلال فالصحيح أنه حلال لكن لو رمى الصيد وانقطع رجل الصيد ثم بقي حيا حياة مستقرة فإنه لا يحل إلا إذا كانت حركة المذبوح فيحل ما قطع ومن الطريقة التي يطردها جماعة فهذا يضربها من هنا وهذه فيقطعونها يقطعونها قطع فتحل على الصحيح. نعم.
باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم. باب الاستنجاء. الاستنجاء من النجم، والنجم هو القطع وهو قطع اثر النجاسه، ويسمى الاستطابه. باب الاستطابه وباب الاستنجاء وباب الاستجمار. وهنا ذكر الاستنجاء لانه من النجم، ولان الاستنجاء اعم من الاستجمار. الاستجمار يكون خاص بالجمار والاحجار وما ملحق بها، اما الاستنجاء فيشمل الماء والتراب والمعادن، كل ما يكون استنجاء معنى من القطع والنجم فانه يدخل به الاستنجاء. يستحب يعني بدلاله الادله على الاستنجاء عند دخول الخلاء، يعني عند إرادة دخول الخلاء. الخلاء بالمد هو المكان المعد قرائحا، سمي خلاء لأنه يكون خاليا في الغالب، إنما يقصد في حال قرائحا، وإلا في الغالب يكون خاليا في الأمر عند دخول الخلاء. عند دخول يعني عند إرادة دخول الخلاء. وعلى هذا إذا كان الخلاء مبنيا فيقول قبل الدخول، وإن كان ليس مبنيا لركوب البرية فإنه يقول عند إرادة خلعه ونزع ملابسه بسم الله. بسم الله هذه ثابتة في عهد المعمل عند المعمل يتحسن من عهد المعمل في عمل يوم الليل كتاب أو كتاب عظيم، وحسب علمنا لم يرفع هذا الكتاب، وذكر الحافظ بن فتح أنه رواه في إسناد عن أبو مسلم إذا دخلت فلا تقولوا بسم الله. وفي حديث سعيد المنصور من فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه قال بسم الله. وفي حديث زيد مرقب عند ابي داود وحديث صحيح انه عليه الصلاه والسلام قال ان هذه المشركين احتضر، فاذا دخل احد الخلاء فليقل بسم الله اللهم اجعله من الخبث والخبائث. يراجع ابي داود بسم الله يغلب على ظنه فيه، لكن اتاكد من حديث زيد الارقام لكنها ثابته في عده اخبار كما تقدم. أعوذ بالله من الخبث والخبث، قيل بسكون الباء وقيل برمها الخبث أو الخبائث، إن قيل الخبث بالضم وهو جمع خبيث وهو ذكر سيقي، والخبائث جمع خبيث وهو إناث، وإن قيل خبث بسكون الباء وهو الرواية الأشهر والأظهر فالمعنى أعوذ بك من الشر، الخبث والشر، والخبائث أهل المعنى أعوذ بك من الشر واحد. وعلى هذا يكون رواية التسكين أحسن لأنه يشمل كل الشر، يدخل فيه الشياطين وغير الشياطين، يستعيذ بالله من كل شر في هذا المكان، يشمل الشياطين وغيرهم. حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. رواية معلقة رواية سعيد بن زيد وصلها إلى أبي هريرة كان إذا أراد دخول الخلاء وهم إني أعوذ أي ألوذ وألتجئ بك من الخبث والخبائث. نعم.
وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم. وعند الخروج من الخلاء غفرانك، يعني إذا خرج حتى لا يكون الذكر في نفس المكان وفي نفس الموضع، لأنه ينزه ذكر الله سبحانه الذكر عموما أن يقال في هذه الأماكن. غفرانك مصدر يعني اغفر غفرانك، يعني اغفرني أو أسألك غفرانك. هذا ثبت في حديث عائشة رواه أحمد وأهل السنن الخمسة والنسائي رواه الكبرى، من حديث يوسف بن أبي بردة عن أبي إسحاق عن يوسف بن أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل الخلاء قال غفرانك. ويوسف بن أبي بردة هذا قال في مقبول في التقريب و لم توثقه معتبر، لكن صححه ابو حاتم، والتصحيح للمتن فرع التصحيح للسند، ولهذا قال بعضهم الحكم على السند على المتن بالصحه اقوى من الحكم على السند، فكون ابي حاتم مع ما علم من تشدد رحمه صحيح السند حديث مما يدل على انه ايضا ثابت من السند وان رجاله عنده ثقات. غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذه رواية عند ابن ماجه لكنها ضعيفة لا تثبت، والثابت غفرانك، وبعضهم يصحح بمثل هذا، لكن الذكر المتكرر في مثل هذا القول بأن يجمع لا بد من دليل خاص، وقول قبران كل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم. وقبران هنا يسأل العبد ربه المغفرة، وذلك أنه حينما دخل وهو يحمل الأذى وقد آذاه، ثم بعد ذلك لما تخلى من الأذى هي نعمة عظيمة، ويتذكر حال الشدة والهول وأنه يقصر أو مقصر في أداء حق الله عز وجل حينما تذكر حول ذلك اليوم، فيسأل الله المغفرة من تقصيره الاستعداد أو من تقصيره بشكر هذه النعمة حيث أذاقه اللذة في مطعمه ثم كفاه الشر بخروجه. ولهذا الحديث صحيح عند أبي داود: الحمد لله الذي أطعم وشقى وشوبر وجعل له مخرج. هذه نعمة عظيمة في هذا الطعام حيث طاب مأكلا وأيضا خرج منه هذا الأذى، فهي نعمة تستحق بالعبد دوام الشكر. نعم. والعافية هو أن يعافيك الله من الناس وأن يعافيك منك وأن يعافيك يوم القيامة. العافية في الدنيا أن يعافيك من الشرور كلها، وأن يعافي الناس من شرك، والمسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، يعني المسلم التام. وأن يعافيك يوم القيامة من حول يوم القيامة وقبل ذلك البرزخ حتى تدخل جنتك بسلام. نعم.
تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا.
نعم. وتقديم رجله اليسرى، وان هذا هو السنه تقديمه، وان لم ياتي به خبر هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء في حديث انس عند الحاكم من السنه هذا يدخل المسجد اذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وكل ما كان ضد ذلك فباليسرى، فالخلاء باليسرى، خروج الى الطريق باليسرى، الدخول بيت باليمنى، الدخول المسجد باليمنى، وهكذا. وحديث عائشة عام كان يعجب التيمم في تنعم الفرج وبطوله وبإحسانه كله، ولا شك أن دخول الخلاء والخروج من الشأن الذي يتكرر، فلهذا شرع أن يكون باليسرى دخولا واليمنى خروجا، وإذا دار أمر بين الدخول باليمنى أو اليسرى فلا شك في اليسرى لأن اليمنى أكثر، ولهذا يشرع إذا فيها كما سيأتي من معه. نعم.
عكس مسجد ونعم
كذا، وهذه زادها على الماتم من مقدم، هذه عبارة المسجد والنعم زادها الماتم رحمه الله على المقدم، وهي زيادة حسنة، وأن المسجد يكون بالدخول باليمنى والنعم باليمنى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ادعى أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، إذا تكون اليمنى أولهما تنعم وآخرهما تنزع. وهذا الحديث عند جمع العلماء عن ابن عباس، سمعت شيخنا عن ابن عباس رحمه الله يميل الى الوجوب ويقضاه النص في الوجوب، وهكذا البداء يشرع البداء باليمين في لبس الثوب ولبس السراويل، كل ما كان من باب الاكرام والتستر واللباس يشرع يبدا باليمين حتى تدوم اليمين باللباس اكثر، وتدوم النعل وتدوم اليمنى النعل اليمنى في النعل اكثر لانها افضل، ولا يزال حاميا حاميا من تعد حاميا من تعد، لا يزال رافع ولا رجل راكب من تعد، لا يزال رافع حجاب عند مسلم، فالمنتعد كان راكب. نعم.
واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا بحضا ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة ونزعه ثلاثة.
نعم.
وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا.
قال: واعتماده يعني في حال قضاء الحاجة على رجله اليسرى، يعني يعتمد على رجله اليسرى، واليمنى ينصبها، معنى يرفع رجله اليمنى ويعتمد على الأصابع، يعتمد على قالوا لأنه أسى بخروج الخالق. وهذا فيه نظر وهو يرجع إلى العامل، والحديث الذي ذكره لا يصح في هذا الباب أنه أمرنا أن نتوكع اليسرى وأن ننصب اليمنى، حديث سراقة، وهذا رواه الطبراني والبيهقي من حديث سراقة مالك بن جحش المدرك رضي الله عنه، رواية رجل من بني مدرك عن أبيه عن سراقة وفيه مجهولة، والحديث لا يصح. وسمعت بتقرير نساء سماحة الشيخ علامة بن عباد رحمه الله على قلوب يقول لعله تصحب يأمرنا أن نتكئ أو أن نعتمد على اليسرى في الصلاة، وأن الخلاء تصحبت من الخلاء من الصلاة إلى الخلاء لأنها قريبة من هذا، معنى أن الخاء مدحت وصارت الصاء مدحت وصارت خاء، وكذلك الهمزة بعد اللام مفتحت وهي أصلها مربوطة فانفتحت وصارت كأنها همزة، هكذا قال رحمه الله. وبينه لا يليق عليه وهو أيضا فيما رحمه الله ويقدر الله الحديث ضعيف، لكن هذا يقول معنى رحمه الله لو صح الخبر أو صح الخبر. وعلى هذا نقول من هذا يقول يرجع إلى العدم، ما كون أما كون هذا يستحب لا دليل عليه والحديث ضعيف كما تقدم. نعم. وبعده يسن البعد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتعد وفي حديث كثير حديث ولو شعبة وبلغ عني حتى لا أرى في بريرة معنى أيضا صحيح. وكذلك حديث جابر بن عبد الله كان إذا أراد البرد فلا إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام، في حديث كثير ربع ولد هذا إذا كان بخلل إذا كان بصحة، أما إذا كان في شيء يستروه فلا بأس يستتر في شجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب استتر في هدف وحائج نقد في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم. ويستحب البعد، وذلك أنه يكون أفضل لحق المتخلف، وكذلك يكون أستر له وربما يخرج صوت، فلهذا يكون بعده حسن. هذا هو اللي قال في فضاء في فضاء القيد، القيد لم يكن فضاء إذا كان بخلاء في مكان مبني فهذا لا بأس به، وإن كان قريبا أو كان مكان مسلوب بشجر أو نحو فلا بأس بذلك كما تقدم. نعم.
ارتياده لقوله مكانا لإخوان
واستتاره يعني يسن الاستتار كما تقدم. وجاني عند هريرة عند أبي داود فل يعمل إلى كثير فليستتر به إن فعل فقد عشر من لا فلا حرج يعني إن لم يجد، وهذا حديث سند ضعف، والمعنى إن لم يجد يستتر ولو بضرب ذيله واستتاره سيأتينا أحيانا يكون واجبا يكون واجبا على الأحوال في بعض الأحوال كما سيأتي إن شاء الله. وارتياده ارتياد قصد من الروم وهو القصد والطلب ببوله مكانا رخوا رخو يذلل غلبه ورخو مكان الرخو هو المكان الليل الدبل تراب، يعني ما يكون مكان به أحجار فإذا بات طائر عليه بل يرتعد، فإن لم يجد عليه أن يجلس وعليه أيضا أن يجتهد في أن لا يتطاير عليه شيء من رشاش البول. وفي حديث موسى عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد يبول ارتاد لبوله مكان بغض يعني وقصد أصل دمت والحزال، فهذا ضعيف لكن المعنى واضح، وذلك أنه يجب التنزه والاستتار من البول فما كان سببا وطريقا إلى ذلك فإنه مشروع، فربما يجب إذا علم أنه يتطاير عليه. ومسحه أيضا بيده اليسرى هذا مما ذكره أنه يستحب، وأن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة ونتره ذلك، قالوا إنه يضع الوسطى في أصل الذكر من جهة الدبر والإبهام كذلك يضعها على الذكر ويمر الإبهام وكذلك السبابة على أصل الذكر من أسفل حتى أعلى ثلاثة ويدفن يعني يرمج، وهذا بحق لا أصل ولا دليل عليه. الحديث النذر في رواه أبوه من حديث عيسى بن يزداد بمساء عن أبيه طعن بل هو مكر، وأنه قال إلى بلح فليذكر ذكره ثلاثة يعني طعن بل هو مكر، وصوت هذا لا يزرع ويولد الوسواس وذكر كما قال أبو العباس وغيره كالثدي، كالثدي إن تركته قرب وإن حلفته دق. فلهذا الإنسان يقضي حاجته فإذا فرق، لكن إن علم أنه يبقى فيه شيء وأنه لو قام تقطع ينتظر لا بأس أنه قليلا، أو كان الإنسان اعتاد أنه لا يزول إلا بشيء من كثر الخبيث وأنه لو قام أصاب ثيابه لكنه مجرد مسح لنا لا بأس به، ليس أنه أمر مقصود ومطلوب، أمر مقصود إنما هذا بحسب العادة، وهذا يكون مطلق للنفس القاضي الحالي، فينظر ما هو الأصل عنده وما يقطع عنه النجاسة. نعم. وتحوله من موضعه يستنجي، ولكن قال إن خاف تلوث، هذا إشارة إلى الخلاف هل يشرع ولا ما يشرع، لكن الصحيح يشرع إن خاف تلوثا، بل يكون مكان ضيق وأنه مثلا لو استنجى بهذا المكان أصاب النجاسة التي تحته في هذه الحالة حين، وإلا فالأولى أنه يبادر إلى إزالة النجاسة ولا يقوم، لأنه ربما أصاب شيء من النجاسة وربما أصاب ثيابه فيزيل أثر النجاسة بالماء أو بالتراب ونحو ذلك في مكان من موضعه يستنجي، لكن خاف تلوثا، وقوله إن خاف هذه مما زاد عين مقنع، المصدق رحمه الله يقول أنه أشار إلى زيادة كما تقدم مقدمة أو شيء من هذا مما يكون زاد ما على مثله يعتمد، وربما زاد على ما مثله يعتمد، وزيادة لا شك فيها كما رحمه الله، مع اختصار عبارة المقنع اختصارا عظيما، وعدم توفيق شيء من مقاصد صاحب المقنع رحمه الله، إن خاف تلوثا، وهذا كما تقدم تحول موضع يستنجي، وإذا من أصل البقاء. نعم.
ويكره دخوله في شيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة.
نعم. ويكره دخوله في شيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. قول الحاجة أيضا هذه المعبرة التي ليست مما غيرها المقنع، قال إلا لضرورة، وقال إلا لحاجة. والمصنف والصاحب الإنصاف وافقه على هذا وقال إن هي المدى، هي المدى، وعلى هذا تكون عبارات هي الضابط المدى المقرر على المدى، وأنا لا يحتاج أو الإضافة إلى الضرورة، لو احتاج إلى دخول شيء فيه ذكر الله فلا بأس، دخول شيء فيه ذكر يفهم منه لا يدخل شيء فيه ذكر الله، ولكن موضع خلف مصان عنه ذكر الله، حديث أنس اللي رواه أهل السنن ووقع في خلاف واضطراب انه عليه الصلاه والسلام اذا خلق قال وضع خاتم ومن كلام كثير، لكن جاء له متابعان من احدى المتوكل وحب الفريس رجب الدرعي والحاكم متابعان لهمام، ف يتقوى بهما بالجمله لا يشرع ذكر الله على الصحيح حال الخلق، والنبي عليه الصلاه والسلام لما سلم عليه ذاك الرجل ذهب وتيمم ثم رد عليه السلام لم يرد السلام مع أن رد السلام واجب، فهذا يبين أن ما هو يعني ما كان في الأصل مستحب كذا، كذلك ابن عمر لما سلم عليه ويقضي عليه وهو على يبول عليه السلام لم يرد السلام، وإذا رأيت عن ذلك لا تسلم عليه فإني لا أرد عليه، حين مهاجم منه عنده في داود بإسناد صحيح أنه لما سلم عليه لم يرد، لما سلم عليه لم يرد السلام عليه مع انه على غير حال، لكن لم يكن على وضوء عليه الصلاه والسلام، وكان هذا بادر قبل ان يتوضا لانه ما احدث الا وتوضا عليه الصلاه والسلام، فذهب وتوضا ولم يتم، ثم رد عليه السلام وقال له اني كرهت ان اذكر الله الا وانا عبد، واذا كان هذا بذكر الله وجبرا يذكر عرضه، فكونه يذكر الله في هذا الموضع تكون الكراهيه اشد من جهة النظر في المعنى بدخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، كان معه شيء يخشى عليه الضياع أو لم يجد له مكان يضعه به أو يشق عليه لكثرة ما معه مثلا، في هذه الحالة لا بأس به لأنه لحاجة، إلا المصحف فإنه لا يعلم إلا لضرورة، المصحف لا بد من الضرورة إذا خشع السرقة، إذا لم يخشى إذا خشع السرقة فلا بأس أن يدخل به الخلاء. نعم.
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض.
نعم كذلك رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض لماذا؟ لأن الأصل وجوب ستر العورة ولا يجوز إلا ما استدرك وما المضحاة ورخصة، والرخصة تقدر بقدر، وما دام أن لا يحتاج الحكم فلا يرفع. وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود رواية أحمد عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام كان لا يرفع ثوبا حتى يدنو من أرضه، كان إذا أراد يفتح حاجة لا يرفع ثوبا حتى يدنو من أرضه. حديث ضعيف لكن أدلة تدل على هذا لا يجوز لا يجوز مسمع. قال بل قال فأحدنا قال حديث باجي النبي قال الله حق أن يستحيا منه يحفظ عورتك أن يمزو منك وهو ملكت يمينك. فدائما هذا وكذلك الأحل كثيرة في وجوب ستر عورة غطي باخلة الأصل الورقة وأنه فإذا كان هذا الباخل فاستوى في الباب أولى كان يبتغط يدها على كل حد إلا ما خرج من هذا الحد وهو الرخصة، والرخصة كما تقدم تقدر بقدر لأن رخصة في مثل هذا المكان. قال رحمه الله ورأي من قبل دروبه من الأرض لكن هناك طيب لا بد منه أشار إليه يعني بعض العلم وهو صاحب المهد وغيره أشار إليه. قال فإن كان ثم من ينظر إلا إذا كان ثم من ينظر فإنه يجب عليه يستتر ولا يجوز أن يتكشف، اللي يتكشف فيجب عليه أن يستتر في هذه الحال. لكن هذا إذا كان ما عند حد فإنه لا يكشف حتى يدعو من الأرض. نعم
وكلامه في وقوله في شق ونحوه.
نعم وكلامه به ولو برد السلام ما يتكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني علم سعيد الخدري عند أبي داود في جابر أيضا ذكره صاحب المحاضر أنه عليه الصلاة قال لا يذهب الرجل أن يضربان القاعدة يتحددان أو فإن الله يضبط عليه هو البغض أشد الغضب. وهذا علم سعيد الخدري ضعف ذلك لشأن الحديث جابر. وكما تقدم ايضا انه عليه الصلاه والسلام اذا كان لم يرد السلام بواجب فغيره من الكلام من باب اولى انه لا يتكلم الا من حاجه يطلب شيء او يسال شيء، ففي هذه الحاله لا باس من ذلك. وقوله في شق ونحوه يعني كالسرب، وظاهر كلامه ايضا انه كل ما كان او حضره نحو ذلك والامر الله اعلم يقيد بالشيء الذي يجهل حاله هذا اقرب الله عنه لا يعمم. فما علمت حاله اذا كان موضوع نجاسه من البالون هذا لا باس، او حوره مثلا هذا لا باس لانها تعلم حاله، لان العله في الشق والسرب يجهل فقد تخرج عليه هامه او حيه او ربما يكون مسكن جن. ولذلك حديث ابن سرجس عند احمد وابي داود انه نهى عن البول في الشق نهى عنه إن قتادة باب الليل قال إنها مساكن الجن، وكل ليلة قتادة عدنا بسرجس وعبد قتادة معروف أنه لم يسمع إلا من أنس ويلزم بهذا جمع من الأخبار، لكن بعضهم أثبت سماعة من عبد الله بن سرجس كعلي المديني وبعضهم نفى بعضهم، لكنه مدلس على كل حال وحتى لو لم ولو من السماء فإنه مدلس. وقد يقال أن النهي هنا وإن لم يثبت الخبر من جهة أن فيه أذية، أن فيه أذية. وفي قصة سعد بن عبادة مشهورة، نحن قتلنا سعد بن عبادة سيد الخزاعي بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ أحدا، وهو قصة رواه ابن عساكر لا تصح ولا تحمل الجزيرين وهي منقطعة. تقدمت وفاة سعد بن عبادة وابن سيد بن سهم 110 هجري رحمه الله. المقصود أن الحديث في ذم النار والقصة كذلك، لكن الشأن يرجع إلى أنه يكون بأذية، يكون بأذية إما لهامة تخرج عليه أو أذية إما أذية عليه أو أذية منه، لكن هل يكون يكره أو يحرم؟ المصدر يقول يكره. نعم
ومس فرجه بيمينه.
نعم ومس فرجه بيمينه قوله عليه لا يمسن نهي مؤكد صحيح بقتال ذكره بيمينه يضغطه وهو يقول وهو المصدر قال يكره. وظهر الحديث التحريم النهي مؤكد، نهي مؤكد. وقوله وهو يقول هذا على الاغلب، والاظهر ان مس الذكر لا يجوز لا حال البول ولا غيره، اذا كان نهي عن حال البول فغير حال البول كما قلنا لانه نهي عن حاله البول وهو حادث غير بول الحادث من بابه أو لا يكون من يعني إلا أن يحتاج إلى ذلك هذا لا بأس به. نعم.
استنجاؤه واستجماره بها.
نعم.
واستقبال نيره.
نعم. واستنجاؤه واستجماره بها باليمين. لا يجوز يستنجي ويستجمل باليمين. وليس معنى يستنجي أن يباشر النجاسة، لا هذا لا يجوز حتى باليسار. لكن معنى أن ما يأخذ المناديل مثلا باليمين، ما يأخذ الحجر باليمين فيمسح بيمين. الحجر باليمين سنة، إنما يكون بالشمال. أما ترتب النجاسة ما لا يمنع، لا يجوز. ابن عباس قال يستنجه من بوله الذي سمعه يعذب وانه لا يعذبان عاما عذاب القبر وعاما عذاب القبر من البول عن ابي هريره الصحيح لابن ماجه. ولهذا قال ولا يتمسح بيمينه في السماء ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. واليمين تكرر حديث حفص وعائشه كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام وشراب وشماله لخلائه ما كان من آداب. ولهذا قال واستجماره بها يحلل بعد ذلك عليه السلمان كما تقدم. نعم. واستقبال النيرين الشمس والقمر